الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من فتح الباري على شرح سنة البربهاري. قال رحمه الله: أنواع الخروج عن الطريق. قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، إما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. يعني بعضهم يخطأ، والمخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وبعضهم يتعمد الخطأ، فمثل هذا يعني ضرر على الدعوة وضرر على الدين. قال الشرح: قوله وأعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين إلى الآخر، نعم، إما أن يكون الخروج والمخالفة عن عمد أو خطأ واجتهاد، ففي كلا الحالين لا يتابع الخطأ، لأن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والخطأ إن كان عن غير عمد أو اجتهاد فإنه متجاوز عن صاحبه. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاء أن القضاء قد هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده، يعني قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، انتهى. هذا من حيث الخطأ. أما المخطئ إن كان عامدا لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هلاك والعياذ بالله تعالى لما تقدم. وإما إن كان مجتهدا فإن أخطأ فله أجر ولا يتابع على خطائه، ومن تبع رخص العلماء وزلاتهم تزندق. فالعالم مأجور على خطائه لأنه عن اجتهاد، والمتابع له آثم لأنه قلده دينه من غير حجة، على ذلك من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر حجة على قوله، وسبب ضلال بني آدم ناتج عن هذه البلية العظيمة. قال الله عز وجل: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. مقتدون، أي جاء مقتدون ومهتدون. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وفي هذه الآية دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، انتهى. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: وكانوا يسمون المقلد الإمعة ومحقب دينه، كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي يحقب دينه الرجال. وكانوا يسمون الأعمى، وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له. ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. قلت في الحاشية: الأولى أن يترضى عليه كبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكما سماه الشافعي حاطب ليل ونهى عن تقليده وتقليد غيره، فجزاه الله عن الإسلام خيرا لقد نصح لله ولرسوله والمسلمين، ودعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباعهما دون قوله، وأمرنا بأن نعرض أقواله عليهما فنقبل منهما ما وافق منها ما وافقهما ونرد ما خالفهما. فنحن الناشد المقلدين، هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه أم عصوه وخالفوه، انتهى. يعني قول الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني نهى عن تقليده. وهكذا الإمام أحمد ينهى عن تقليد نفسه، وكل إمام ينهى عن تقليد نفسه، لأنه لا يرضى بالتقليد إلا رجل جاهل، لا يرضى أن يقلده أحد إلا جاهل. ولهذا قال الشيخ مقبل رحمه الله: لا يقلدني إلا ساقط. قال: من أنا حتى أقلد. وقال: لو كنا مقلدين أحمد بن حنبل لقلدنا أبا بكر الصديق، حين ذكر أنه يقلد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالعلماء في بعد عن التقليد. ومن أسوأ الأمراض التي تسلطت على المسلمين التقليد. قال الفقيه كذا، كلهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال الفقيه. إيش الفقيه؟ دليل، الدليل في الكتاب والسنة. تقول له قال الله قال رسوله، يقول لك أنا شافعي، هذه سنة ثابتة، قال أنا شافعي، والشافعي على أي دين؟ أليس يجب على الشافعي أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشافعي قد يكون لم يبلغه الحديث، أو يكون قد اجتهد فرأى الراجح في غير هذا الأمر. أما أن يترك الدليل يقول أنا شافعي، أو يترك السنة يقول أنا حنفي، أو أنا حنبلي، أو أنا مالكي، لا يجوز. يجب علينا جميعا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ثم متى حصلت الحنبلية والشافعية والحنفية والمالكية؟ إنما حصلت بعد ذهاب الصدر الأول والصدر الثاني من الصحابة والتابعين. فإذن هل كان الدين ناقص حتى جاء أحمد بن حنبل، وجاء الإمام مالك، وجاء الإمام أبو حنيفة، وجاء الإمام كذلك الشافعي؟ يطلقون على أبي حنيفة إمام من باب أنه اشتهر بهذا. فالشاهد أن الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مجتهدون ومأجورون فيما نرجو، لكن التقليد لهم هذه هي البلية، هذه هي المصيبة التي ما سلم منها إلا النذر. بل إن بعضهم منع الاجتهاد وقال لا يجوز الاجتهاد بعد هؤلاء. كيف لا يجوز الاجتهاد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث على كل 100 سنة من لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ففي كل 100 سنة يظهر مجدد يجدد الإسلام لأهله، والتجديد إنما يكون لإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولإظهار معاني القرآن الصحيحة. بارك الله فيكم. فلا نحتاج إلى التقليد، التقليد زهقت به أنفس، وضاعت به سنن، وهدمت به مساجد، وحصل به شر عريض. نسأل الله السلامة والعافية. وإلى هنا بارك الله فيكم.